الصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة 49 من مسائل الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يتحدث عن قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم.
نعم يا ولدي، فماذا تذكر من قول الإمام في ذلك؟
قال الإمام: إن الناس اختلفوا على وجوب الإشهاد أو الندب، فقال بعض العلماء إنه على الوجوب، ومن أشدهم في ذلك عطاء حيث قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث أو أقل من ذلك. ثم تحدث الإمام عما قاله بعض العلماء من أن هذا الجزء من الآية منسوخ بما قاله تعالى في الآية التالية، وهو: فإن أمن بعضكم بعضا، ورد على هذا القول.
فتح الله عليك يا ولدي، فتح الله عليك. الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام.
سبحان الله والحمد لله.
ذكرنا يا إخواني ما قاله بعض العلماء من أن قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا لم يتبين تأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد، بل ورد معا، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة. وقد روي عن ابن عباس أنه لما قيل له إن آية الدين منسوخة قال:
لا والله، إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ، والإشهاد إنما جعل للطمأنينة، وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأنصار أن الرهن مشروع بطريق الند لا بطريق الوجوب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون برا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد، مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما ترك النكير على تاركه.
وهذا كله استدلال حسن، وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد، وهو ما خرجه الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي قال:
أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان، فسلم فرددنا عليه، فقال: من أين أقبل القوم؟ فقلنا: من الربذة وجنوب الربذة. وكان معنا جمل أحمر، فقال: تبعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. فما استوضعنا شيئا، وقال: قد أخذته. ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جمالكم من لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة: لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا.
وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي إلى آخر الحديث، وفيه: فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخرجه النسائي وغيره.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
المسألة الخمسون قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فيه ثلاثة أقوال: الأول، لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاووس وابن زيد وغيرهم. وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى: لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد. وقوله تعالى: ولا يضار، على هذين القولين أصله يضارر ثم وقع الإدغام. قال النحاس:
ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول، لأن بعده: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فالأولى أن تكون: من شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة أن يقال له فاسق، فهو أولى بهذا ممن سأل شاهدا أن يشهد وهو مشغول.
المسألة الحادية والخمسون قوله تعالى: وإن تفعلوا، يعني المضارة، فإنه فسوق بكم، أي معصية. قاله سفيان الثوري: فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان، وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان، وفيه إبطال الحق، وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله. وقوله تعالى: بكم، تقديره: فسوق حال بكم. المسألة الثانية والخمسون وهي الأخيرة في هذه الآية قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والله أعلم. والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. وفيه 24 مسألة. الأولى لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأديان، عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب وجعل لها الرهن، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الأعذار لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو، ويدخل في ذلك المعنى كل عذر، فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات أشغال الناس وبالليل، وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، إني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمنتني لأديت، اذهبوا إليه بدرعي. فمات ودرعه مرهونة صلى الله عليه وسلم، على ما يأتي بيانه آنفا. المسألة الثانية، قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى، إذ قد تترتب الأعذار في الحضر، وليس كل الرهن في الآية في السفر مما يحظر في غيره. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعا له من حديد. المسألة الثالثة، قوله تعالى: ولم تجدوا كاتبا، قرأ الجمهور كاتبا بمعنى رجل يكتب، وقرأ ابن عباس وأبي ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية: ولم تجدوا كتابا. قال أبو بكر الأنباري:
فسره مجاهد فقال: معناه فإن لم تجدوا مدادا، يعني في الأسفار.
وروي عن ابن عباس: كتابا. قال النحاس:
هذه القراءة شاذة، والعامة على خلافها، وقلما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا وفيه مطعن، ونسق الكلام على كاتب. قال الله عز وجل قبل هذا: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وكتاب يقتضي جماعة.
وقال ابن عطية:
كتابا يحسن من حيث لكل نازلة كاتب، فقيل للجماعة: ولم تجدوا كتابا.
وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ كتبا، وهذا جمع كتاب من حيث النوازل مختلفة. وأما قراءة أبي وابن عباس كتابا، فقال النحاس ومكي:
هو جمع كاتب كقائم وقيام.
قال المكي: المعنى وإن عدمت الدوات والقلم والصحيفة. ونفي وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة اتفق، ونفي الكاتب أيضا يقتضي نفي الكتاب، فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف، والله تعالى أعلى وأعلم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أشار الإمام في درس اليوم يا عم إلى أن الرهن يكون في السفر بنص التنزيل، وأنه في الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بالضبط يا ولدي.
فهل لك أن توضح لي هذا الأمر يا عم؟
نعم يا ولدي، لقد أجمع العلماء على جواز الرهن ولم يختلف على مشروعيته،
وقالوا إنه يشرع في الحضر كما يشرع في السفر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم بالمدينة. وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فالرهن يا ولدي غالبا يكون في السفر. ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل لقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.